قال رحمه الله تعالى: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه من الإضافات التي أضيفت على مقدمة أصول التفسير، وهي عبارة عن فتاوى مذكورة في الفتاوى الكبرى في مجموع الفتاوى، عن جمع القراءات السبع، هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ الجواب: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، عن القراءات السبع هي من السنن المتبعة، يأخذها الآخر عن الأول، بمعنى أنها تؤخذ مشافهة من أفواه القراء. بالإسناد، وتجد القراء الذين عندهم إجازات يأخذ كل واحد عن الآخر، ولهم سلسلة إسنادية لا تزال محفوظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الإجازات هي عبارة عن سلاسل إسنادية سواء في القراءات أو في الحديث. قال: فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة، والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. لا شك أن هذا علم شريف، لأنه متعلق بأشرف الكلام وهو كلام الله عز وجل. فالعارف بالقراءات كما ذكر شيخ الإسلام له مزية على غيره ممن لم يعرفها أو ممن لم يعرف إلا قراءة واحدة، هذا أمر لا شك فيه أن له مزية وأن له فضلا على غيره. لكن رأينا في الآونة المتأخرة من بعض الناس اهتماما كبيرا بتتبع الإجازات وتعلم القراءات مع إهمال كبير للعلوم الشرعية الأخرى. ربما يكون عند الشخص مثلا إتقان لقراءة حفص ثم لا يزال يتطلع إلى ما عداها ويهمل تعلم توحيد الله عز وجل، ويهمل تعلم العقيدة الصحيحة، ويهمل أيضا تعلم الفقه الشرعي الصحيح الذي هو بحاجة إليه في عبادته لله عز وجل، وبحاجة إلى علم التوحيد والمعتقد، فيهمل هذه الأمور التي هي من أهم المهمات على حساب الاستزادة في القراءات، وربما أمضى عمرا طويلا في ذلك. فإذا سألته عن مسألة يسيرة في التوحيد أو في العقيدة لا تجد عنده علما، بينما تجده متبحرا في القراءات. وإذا سألته عن حكم شرعي من الأحكام الفقهية لا تجد عنده علما، بينما تجده متبحرا في القراءات. لا نعيب عليه تبحره في ذلك، لكن نعيب عليه انشغاله عن العلوم الأخرى التي هي من الأهمية بمكان، هذا الذي يعاب. ولذلك تجد كثيرا ممن اهتموا بالقراءات ونبغوا فيها، الغالب عليهم لا سيما في العصور المتأخرة الغالب عليهم الوقوع في البدع والمحدثات، الغالب عليهم أنهم من أهل الأهواء، من أهل البدع، بل بعضهم من الواقعين في البدع الكبار كبدعة الاعتزال وبدعة التمشعر، وهكذا أيضا كثير منهم على الطرق الصوفية، للطرق الصوفية، لكن اهتموا بهذا المجال. وبعض المتأخرين في هذه الأزمنة أصبح تتبعهم للإجازات عبارة عن مباهاة ومفاخرة، سيما من الحزبيين الذين يحرصون على هذا الجانب وفاخرون ويباهون بذلك، وأنا عندي إجازة من فلان وعندي إجازة في فلان، ربما رحل لأجل أن يتحصل على الإجازة، حريص على إقامة حروف القرآن وهو في باب المعاني والتفسير والعمل بالقرآن وفقه القرآن تجده في هذا ربما ضعيفا جدا، والله المستعان. فلا نزهد في تعلم القراءات، لكن لا يكون ذلك على حساب إهمال العلوم الأخرى المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم، لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها العقائد الفاسدة وانتشرت فيها البدع وانتشر فيها الخطأ في كثير من الأحكام الشرعية، والله المستعان. قال: وأما جمعها في الصلاة وفي التلاوة فهو بدعة مكروهة. نعم، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذ لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يجمعون في الصلاة قراءتين أو ثلاث، يعني مثلا يكبر الإمام ويصلي بالناس ثم يقرأ بقراءة حفص ويخرج منها إلى قراءة غيره من القراء، قراءة حمزة مثلا أو الكسائي أو كذا. هذا ما كان معلوم أنه يخرج من قراءة إلى قراءة في صلاة واحدة، فلذلك شيخ الإسلام يرى أن هذا من البدع الجمع بين قراءتين أو أكثر في الصلاة أو حتى في التلاوة. لكن في التلاوة التي يقصد بها الإنسان التلاوة قد يقال هذا كما ذكر شيخ الإسلام، أما في مقام التعليم فلا بأس، إذا كان الشخص يعلم غيره القراءات فيجمع بين القراءتين والثلاث أو الأكثر في مقام التعليم، ورأينا لبعضهم مصاحف مسجلة بالقراءات السبع أو العشر، يعني يقرأ الآية بقراءة ثم يعيدها بقراءة أخرى ثم بقراءة أخرى وهكذا، هذا يعني في مقام التعليم جائز، ما في غيره كالتلاوة وأشد منه في الصلاة فهو من البدع. قال: وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف من القراء. انتهى كلام شيخ الإسلام في هذه الإضافة. هنا إضافة لشيخنا حفظه الله تعالى في آخر النسخة التي حققها، فقد حقق مقدمة أصول التفسير وعلق عليها وشرحها بتعليقات استفدنا في كثير من المواضع منها فيما مضى من الدروس. قال حفظه الله تعالى: يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز القراءة بالقراءة الشاذة كما قدمنا في مقدمة هذه الرسالة، ويضاف أن الترجمة الحرفية باللغة غير العربية للقرآن لا تجوز، هذا مر معنا في رسالة أصول التفسير العلامة العثيمين، وأن الصحيح في مسألة الترجمة، ترجمة القرآن ما هو؟ الترجمة تنقسم إلى قسمين، ترجمة إيش؟ ما لكم؟ ترجمة حرفية وترجمة معنوية. ترجمة الحرفية يعني ترجمة الألفاظ، ألفاظ القرآن على نسق القرآن، هذه ما حكمها؟ غير جائزة، نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل. والثانية ترجمة المعنوية يعني ترجمة المعاني، ما حكمها؟ جائزة. قال: وإنما تشرع الترجمة المعنوية باعتبار نشر الخير، وأن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل، أي ترجمة تفسير الآية أخذا بقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وأخذا بما جاء في الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل امرأة من اليهود قد زنيا، فقال اليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وذكر الحديث، الشاهد أن التوراة بلسانهم. ثم قال: يضاف إلى ذلك من أصول التفسير وأسسه تدبر القرآن والحث عليه، فإن تدبر القرآن يعتبر أصلا، فلا يستطيع الإنسان يفسر القرآن ما لم يتدبره ويفهمه هذا. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. ثم ذكر تاريخ انتهائه من التعليق على هذه الرسالة والشرح: ثم قال: نسأله عز وجل ونتوسل إليه بحبنا لطلب العلم وحب دينه الحق وبغضنا للبدع والأهواء والجهل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، إنه أكرم مسؤول. الحمد لله رب العالمين. هذا توسل إلى الله بإيش؟ بالعمل الصالح. فإن حب طلب العلم عمل صالح، بغض البدع عمل صالح. بهذا نكون انتهينا من رسالة مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من جمادى الأولى لعام 1444 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نبدأ من يوم السبت في رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.